والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
هذه الآية الكريمة هي خاتمة سورة البقرة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي هذه الآية نزل التخفيف والفرج من الله جل وعلا لعباده في الأمر الذي اهتم له الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. شق عليهم ما قبلها فخشوا أن يهلكوا وأن لا يستطيعوا القيام بما كلفوا به، فشكوا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لهم عليه الصلاة والسلام ما يجب عليهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. فقالوا ذلك امتثالا لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فنزل الثناء عليهم من الله جل وعلا بقوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الآية. ونزل قوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والتكليف هو الأمر بالشيء الشاق الذي في وسع النفس أن تأتي به. فيه تكليف بما لا يطاق وتكليف بما يطاق مع المشقة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ما تطيقه. فخفف الله جل وعلا عنهم ما تضمنه قوله جل وعلا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذا الذي شق عليهم، فأنزل الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذه الآية العظيمة فيها التخفيف من الله جل وعلا على عباده، وفيها لطفه جل وعلا بهم، وهي على غرار قوله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقوله صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة. الدين الإسلامي بحمد الله والشريعة المحمدية كلها سهلة وميسرة ولا تعقيد فيها ولا أسرار ولا أغلال ولا مشقة، ولله الحمد،
يستطيعها القوي والضعيف، وقوي البنية وضعيف البنية. وإذا وجدت المشقة أو مظنة المشقة وإن لم يوجد مشقة صار التخفيف والتيسير، لكون السفر مظنة المشقة خفف الله جل وعلا به عن عباده الصلاة الرباعية إلى ركعتين وشرع لهم الجمع تيسيرا لهم وتخفيفا. وإذا وجدت المشقة في الوضوء أو الاغتسال فيكون التيمم بحمد الله. وهكذا كلما وجدت المشقة أو مظنة المشقة جاء التخفيف من الله جل وعلا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما تتسع له وتطيقه بدون كلفة ومشقة. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما عملته من خير، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وعليها ما اكتسبت من الشر إن لم يعفو الله جل وعلا عنه. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، لها ما كسبت من الخير، هذا فيه حافز وحث على عمل الطاعة. أي عمل تعمله هو لنفسك ما هو لغيرك، يعود إليك بالنفع. وأي عمل تعمله شرا يعود عليك، فأقلل أو أكثر. ففيها ترغيب وترهيب، وهكذا كثير من آيات القرآن تكون مشتملة على الترغيب والترهيب في آن واحد. ترغيب من يرغب في الخير بادر واعمل ولن يضيع لك شيء، وحسنتك مضاعفة إلى 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، وسيئتك بواحدة. خاب وخسر من غلبت آحاده أعشاره، لأن الحسنة بالعشر والسيئة بواحدة، فإذا غلبت السيئات الحسنات دل هذا والعياذ بالله على كثرة السيئات. لها ما كسبت من خير وعليها ما اكتسبت من شر. والغالب في قوله لها أنها في الخير تكون، هذا هو الغالب، وعليها تكون في الشر، هذا هو الغالب، وإلا فقد تأتي بخلاف ذلك. ثم ألهم الله جل وعلا ووفق عباده للدعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا فيها محذوفة يا الندى، يا ربنا، ربنا، ودعاء وتضرع إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. الدعاء دعاء الله بالربوبية، والثناء عليه في الربوبية: الحمد لله رب العالمين. ربنا يعني أنت يا رب، أنت الذي ربيتنا وأنعمت علينا وتكرمت علينا وأعطيتنا فأجزلت، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. النسيان فيما يعلمه المرء لكن غفل عنه، والخطأ فيما لا يعلمه، يعني يريد الصواب لكنه أخطأ. ربنا لا تؤاخذنا، لا تؤاخذنا بالخطأ ولا بالنسيان، والله جل وعلا عفى عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ بقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالخطأ أن يخطئ المرء الصواب، يريد الصواب لكن أخطأ، والنسيان أن يكون يعلم هذا الشيء لكن نسي. والاستكراه يعني الذي أكره عليه، أكره على شيء ما، أكره على الكفر ما يؤاخذ به والحمد لله، أكره على فعل شيء نهي عنه في الشريعة لا يؤاخذ به. والإكراه له درجات وأحوال تعرف بكتب الفقه، ما يؤاخذ عليه الإنسان وما لا يؤاخذ عليه، وما يكون الإكراه فيه ملزما للإنسان وما لا يكون ملزم. ويمثل لهذا مثلا أحيانا نقول مثلا إذا أكره أو ألزم الوالد ولده بحلق لحيته نقول لا يطيعه، لأن هذا الإكراه ما يصل فيه ضرر على الإنسان، بخلاف ما إذا أكره من جهة مسؤولة يحلق وإلا يحبس وإلا يتهم وإلا يضرب وإلا يؤذى، فحينئذ يكون مكرها ومعفو عنه في هذه الحال. فإذا أكره الإنسان على فعل محرم ضرورة فله أن يفعله ولا حرج عليه، كما قال الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أكره على الكفر، أكره على سب الرسول صلى الله عليه وسلم فحصل منه شيء من ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان لا يؤاخذه الله جل وعلا على ذلك. وكذلك الأخطاء مثلا في أشياء مالية ما تسقط على الإنسان يؤاخذ بها في حق الغير، أشياء في حق الله جل وعلا يعفى عنها. فمثلا إذا أخطأ في القتل ما يلزم القصاص، لكن هل تسقط عنه الدية؟ لا، لأنها حق مالي للغير. يريد أن يصيد صيدا مثلا فأصابت البندقية آدمي ومات بهذه الضربة، هل يقتل لكونه قتل نفسا؟ لا، لأن هذا خطأ فيعفى عنه عن القصاص، لكن تسقط الدية؟ لا ما تسقط، لأن الدية حق الغير. أتلف شيئا لإنسان خطأ تلزمه، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. جاء في الحديث أن الله جل وعلا يقول بعد الدعاء قد فعلت، يعني أعطيتكم هذا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، الإصر الشيء الشاق الذي ما يطيقه الإنسان. وقد كلفت الأمم قبلنا بأشياء شاقة وفيها حرج، فرفع الله الحرج عن هذه الأمة وجعل التخفيف. كانوا ما يصلون إلا في بيعهم أو كنائسهم، وجعل الله جل وعلا لهذه الأمة الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركت الصلاة عنده مسجده الأرض، وعنده طهوره وهو الماء، فإن لم يجد فالتراب التيمم. كانوا للصلاة المفروضة عليهم 50 صلاة، وهي كذلك على هذه الأمة، فخففها الله جل وعلا من 50 صلاة إلى 5، فهي في الفعل 5 وفي الأجر 50. كانوا إذا أصابت النجاسة الثوب ما نفع فيه الغسل، لابد يقرض بالمقراض، يزال نثر النجاسة. رفع الله جل وعلا عن هذه الأمة وجعل الماء طهورا لسائر النجاسات مهما غلظت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فمن كان قبلنا من الأمم حملوا بأشياء. كلفوا بها. وأشياء شاقة. كان في شريعة اليهود القصاص لا غير. لو أراد أن يعفو ما يصح منه العفو ولا فدية. وفي شريعة النصارى العفو مجانا، ومن ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، لازم يعفو. خير الله جل وعلا هذه الأمة بين 3 أمور: إن شاء ولي الدم القصاص، وإن شاء الدية، وإن شاء العفو مجانا. مخير بين هذه الأمور 3. فأحيانا يختار المسلم القصاص وهو حقه، يقول ما يبرد كبدي إلا أن أقتل من قتل مورثي ولن أعفو عنه، من حقه. أحيانا يقول أنا في حاجة ومورثي قدم إلى ربه جل وعلا ولن يرجع، فأنا في حاجة إلى المال، فيأخذ الدية ينتفع بها ويستعين بها على طاعة الله ويسدد بها ديونه. وأحيانا يقول لا أريد هذا ولا هذا، وإنما أريد ثواب الله، أريد أعفو مجانا ابتغاء مرضات الله، فله ذلك. والناس يتفاوتون في هذا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، يعني مشقة وتكليف، كما حملته على الذين من قبلنا، يعني أنك يا ربنا حملت من قبلنا أمورا تشق عليهم، فنسألك يا ربنا التخفيف عما حملت الأمم السابقة. ربنا تكرير، ربنا استعطاف، ربنا تذلل واستعطاف لله جل وعلا. وهكذا ينبغي لكل داع أن يتقرب إلى الله جل وعلا بما يناسب من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، ويتقرب إلى الله جل وعلا بما يناسب، فلا يقول اللهم اغفر لي يا ذا الانتقام، اللهم اغفر لي يا شديد الطول، لا، يقول اللهم اغفر لي يا غفور، اللهم ارحمني يا رحيم. ولا تقل اللهم انتقم من الظالمين فإنك غفور رحيم، لا، ما يناسب. انتقم من الظالمين يا ذا الطول والقوة والعزة، يا من لا يضام. وهكذا فالمرء يطلب من ربه شيء لنفسه يتقرب إلى الله جل وعلا في الاسم اللائق بذلك، ربنا يا ربنا يا ربنا، تقرب إلى الله واستعطاف. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الله جل وعلا قادر على أن يحمل عباده ما لا يستطيعونه، وينتقم منهم إذا لم يأتوا به، لأن الخلق عبيده وتحت تصرفه وقهره، فيكلفهم بما شاء مما يطاق ومما لا يطاق. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا، نسألك العفو، واغفر لنا ما حصل من ذنوبنا، اعف، تجاوز وتسامح، واغفر لنا، استر عيوبنا، لا تواخذنا عليها ولا تفضحنا بها، لأنه جل وعلا قادر على أن يفضح عبده في الملأ في أمام الناس ثم يتجاوز عنه. فالعبد يسأل ربه المغفرة، يعني التجاوز وعدم الفضيحة. فالعقوبة على الذنب شيء، ونشره وإظهاره شيء آخر، وكلاهما صعب على الإنسان، فهو يسأل ربه هذا وهذا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، لأنه جل وعلا إذا رحم عبده فلن يعذبه، وهو جل وعلا كما جاء في الحديث أرحم من الوالدة بولدها. وارحمنا، أنت مولانا، أنت ولي أمرنا، وأنت مالكنا، وأنت المتولي لشؤوننا، إذا شئت أنعمت، وإذا شئت قبضت، وإذا شئت أعطيت، وإذا شئت منعت، أنت مولانا، فانصرنا، أعلي شأننا، وأظهر أمرنا على القوم الكافرين الجاحدين الذين جحدوا وحدانيتك وكفروا بك، فانصرنا عليهم، ولا تجعل الدائرة لهم علينا فنذل، لأن الله جل وعلا هو المعز وهو المذل، وهو جل وعلا إن شاء أعز عبده فلن يستطيع أحد أن يذله، وإن شاء خذل عبده فلن يستطيع أحد أن يرفع شأنه ويعزه. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وهاتان الآيتان آيتان عظيمتان ختم الله جل وعلا بهما هذه السورة العظيمة، وإذا دعا بهما العبد أعطي ما دعا به، وجاء في الحديث أنه يقول آمين إذا ختمها، وانصرنا على القوم الكافرين آمين، مثل ما يقول في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. ثم يقال بعد هذا آمين أي اللهم استجب. وهاتان الآيتان نور عظيم منحه الله جل وعلا هذه الأمة مع النور الآخر فاتحة الكتاب أبشر بنورين أوتيتهما لم يوتهما أحد قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه يعني كفتاه حماية له عن المكروه أو كفتاه عن قيام الليل أو كفتاه عن غيرهما من القرآن ففيهما فضل عظيم.
وقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي لا يكلف أحدا فوق طاقته وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة في قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله أي هو وإن حاسب وسأل لكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص دفعه فأما ما لا يملك دفعه من وسوسة النفس وحديثها فهذا لا يكلف به الإنسان وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان. وقوله تعالى لها ما كسبت أي من الخير وعليها ما اكتسبت أي من شر وذلك في الأعمال التي تدخل تحت التكليف. ثم قال تعالى مرشدا عباده إلى سؤاله وقد تكفل لهم بالإجابة كما أرشدهم وعلمهم أن يقولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أي إن تركنا فرضنا على جهة النسيان أو فعلنا حراما كذلك أو أخطأنا أي الصواب في العمل جهلا منا بوجهه الشرعي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال
فرق بين الخطأ والنسيان. النسيان يكون عنده علم بذلك لكن نسي مثل المحرم يعرف أنه ما يوضع غطى على الرأس حال الإحرام فنسي ورفع الرداء وجعله على رأسه أو لبس العمامة أو الغترة أو الشماغ ناسيا وإلا يعلم أنه ممنوع هذا نسيان. فعل شيئا لا يدري أنه ممنوع فيعتبر هذا خطأ منه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وعن أم الدرداء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث عن الخطأ والنسيان والاستكراه. قال أبو بكر فذكرت ذلك للحسن فقال أجل أما تقرأ بذلك قرآنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقوله تعالى ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا أي لا تكلفنا من الأعمال الشاقة وإن أطقناها كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التي كانت عليهم التي بعثت نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة بوضعه في شرعه الذي أرسلته به من الدين الحنفي السهل. وجاء في الحديث من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بالحنفية السمحة. وقوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أي من التكليف والمصائب والبلاء لا تبتلينا بما لا قبل بما لا قبل لنا به. وقد قال مكحول في قوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال العزبة والغلمة. وقوله تعالى واعف عنا أي فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا، واغفر لنا أي فيما بيننا وبين عبادك فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة، أي فيما يستقبل فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر. ولهذا قالوا إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه، وأن يستره عن عباده فلا يفضح بينهم، وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره. وقوله تعالى وأنت مولانا، أي أنت ولينا وناصرنا وعليك توكلنا وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك، فانصرنا على القوم الكافرين، أي الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك وعبدوا غيرك وأشركوا معك من عبادك، فانصرنا عليهم.
عبارة من الأسبوع القادم إن شاء الله، الدرس القادم نطالب بحفظ الآيات المراد تفسيرها إن شاء الله من أول سورة آل عمران، وحاولوا من لم يحفظ سورة البقرة أن يحفظها بالتدريج.
حكم شخص مسلم يصلي مع المسلمين غير أنه يدعو مع الله غيره من الأولياء.
دعوة غير الله مع الله مبطلة للعمل كله، هذا هو الشرك الأكبر، وهو محبط للعمل، كما قال الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك محبط للعمل كله والعياذ بالله. وإذا تاب العبد تاب الله عليه، وإذا مات العبد على هذا الشرك فلن يغفر الله له، لأن الله جل وعلا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حتى لو زعم أنها تقربه إلى الله، لأن كفار قريش ماذا يقولون؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعرفون أنهم لا قدرة لهم على الخلق ولا الرزق ولا الإحياء ولا الإماتة، وإنما يقولون نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، هذا الشرك الأكبر والعياذ بالله.
يقول السائل حصلت على ثروة إلى حد ما كبيرة، حيث اكتسبتها بطرق غير مشروعة منها من أشخاص معينة، ثم اشتغلت بها بطريقة ذات كسب غير حلال ومشبوه أو حرام، كيف أطهر نفسي؟
إذا عرفت صاحب الحق أو صاحب المال فيجب عليك رد الحق إلى صاحبه، رد المال إلى صاحبه. أما إذا لم يكن له صاحب معروف فعليك التوبة، والتوبة تجب ما كان قبلها بإذن الله.
يقول السائل ورثت قطعة أرض عن أبي وأريد أن أبيعها، فهل عليها زكاة؟
ليس عليها زكاة، المال الذي يؤول إليك عن طريق الميراث أو عن طريق الهبة أو اشتريتها من أجل أن تعمرها وتسكن فيها، أو من أجل أن تعمرها وتؤجرها، كل هذه ليس فيها زكاة، إنما الزكاة فيما كان من عروض التجارة، يعني اشتريتها لطلب الربح، هذه فيها زكاة. أما آلت إليك بالميراث وأنت تريد بيعها فلا زكاة فيها حتى تبيعها، ثم إذا بعتها وحال الحول على دراهمها فيها الزكاة. اشتريت بدراهمها هذه شيئا للتجارة وحال عليها الحول فيها زكاة، اشتريت بدراهمها هذه بيتا للسكن لا زكاة فيها. فالزكاة في عروض التجارة وفي النقدين إذا حال عليها الحول، الذهب والفضة أو ما ينوب عنهما من الورق، وعروض التجارة التي أعدت للبيع والشراء. وأما ما تشتريه للقنية ولو بعته بعد هذا فلا زكاة فيها.
يقول السائل: ما تعريف الصحابي؟ وهل من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام يعتبر صحابي؟
الصحابي هو من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال الحياة واليقظة مؤمنا به عليه الصلاة والسلام. أما من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم أسلم بعد هذا كبعض الوفود الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلموا ثم أسلم بعد هذا ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه فلا يعتبر صحابي، ومات مؤمنا به عليه الصلاة والسلام، بخلاف من ارتد عن الإسلام بعد رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر صحابي. وكذا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم لا يعتبر الرائي صحابي، رآه في حال اليقظة الصحابي.
يقول السائل: حصل بيني وبين زوجتي خلاف وبيني وبين والدي، ثم في الصباح ذهبت إلى المحكمة بقصد أن أطلق زوجتي فلم أستطع بسبب نقص بعض الأوراق، فرجعت عن أمري حيث أنني لم ألقه أمام زوجتي فقط بالنية.
إذا لم تتلفظ بالطلاق فلا يقع عليك طلاق. إذا هممت أو عزمت على طلاق زوجتك وأخذت الشهود وذهبت إلى المحكمة وأخذت الأوراق وكل ما تحتاج إليه ودخلت عند القاضي وقلت له هذا غرضي، فقال: هل لك أولاد؟ قلت: نعم. تحدث معك القاضي قليلا وقال: لعلك ترجع، لعلك تفكر في أمرك، فتقبل قول القاضي وتوجيهه وتخرج، ما يقع عليك طلاق، لأنه لابد أن يحصل تلفظ منك. أما إذا كنت تلفظت بالطلاق قبل أن تصل إلى القاضي وجئت إلى القاضي لتثبت ذلك فيلزمك حينئذ الطلاق والإثبات على ما تلفظت به. طلقة واحدة لك حق الرجعة، طلقتان لك حق الرجعة، ثلاث طلقات ما لك حق الرجعة. طلاق بعوض لك حق الرجوع بعقد ومهر جديدين، ولا تراجعها بدون رضاها إذا كان الطلاق بائن على عوض، بائن بينونة صغرى، لأن الطلاق أنواع: طلاق الرجع وهو الذي من حقك أن ترجعها إلى عصمتك بدون خيارها وبدون مراجعة أهلها، هذا يسمى طلاق رجعي. إذا طلقتها واحدة أو اثنتين ولم يسبق أن طلقتها قبل ذلك وبدون عوض فهذا طلاق رجعي، متى ما شئت أشهد اثنين على رجعتها فترجعها. طلاق بائن بينونة صغرى، إذا طلقت زوجتك على 1000 ريال أو أقل أو أكثر هذا تحصل بها البينونة، ما تملك الرجعة إلا بموافقتها وموافقة أهلها ويحصل العقد من جديد، عقد ومهر جديدين، وهذا يسمى طلاق بائن بينونة صغرى، يعني ما هو يلزم فيه زواج من شخص آخر. الثالث طلاق دائم بينونة كبرى، يعني إذا طلقت بالثلاث فهذه بينونة كبرى ما يحق لك رجعتها ولا بعقد ولا مهر جديدين إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك زواج رغبة، ويطأها ما يكفي أن يعقد عليها رجل آخر ويفارقها.
يقول السائل: هل تجوز الصلاة في الصف المقطوع بسارية أو يقطعه من بر؟
تجوز مع الكراهة إذا لم يكن هناك حاجة، وتزول الكراهة إذا وجدت الحاجة. فمثلا إذا كان في المسجد سعة فلا ينبغي للإنسان أن يصلي في الصف المقطوع، وإن صلى فالصلاة صحيحة. وإذا كان في المسجد ضيق وممتلئ بالناس ففي أي مكان صليت لا كراهة والحمد لله.
يقول السائل: زوجتي منتقبة وتأتي غدا للإقامة معي في المملكة، وتريد أن تدخل مكة محرمة وتأتي بعمرة، فما يجب عليها منذ ركوبها الطائرة وعند الميقات أثناء تأدية المناسك؟
يجب عليها عقد النية، نية الدخول في النسك عند محاذاة الميقات أو قبله، إذا خشيت أن تتجاوز الميقات فتتقدم ولا حرج، لو بعدما تركب الطائرة وتقلع تعقد النية فلا حرج عليها. ثم من حيث النقاب والبرقع، المحرمة ممنوعة من لبس النقاب والبرقع، لكنها تغطي وجهها عن الرجال الأجانب بأي لباس معها، لا تلبس البرقع ولا النقاب المخصصان لتغطية الوجه، وتغطي وجهها بعباءتها أو بالشرشف أو بالرداء أو بأي لباس عليها، حتى وإن كانت محرمة ما دامت المرأة من الرجال الأجانب. وإذا نزلت فيجب عليكم المبادرة بتأدية نسكها خشية أن تقربها وهي محرمة، فلا تقبلها ولا تستمتع منها بشيء ما دامت محرمة حتى تؤدي نسكها. فإذا طافت وسعت وقصرت من شعرها فقد حلت لزوجها.
يقول السائل: أتيت من منطقة الأحساء بغير عمرة وأريد أن أخرج للإتيان بعمرة، فهل يصح؟
أتيت من أي مكان تريد مكة لا يخلو، إن كنت أتيت تريد العمرة لكن ما أحرمت فنقول يجب عليك أن تعود إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه، فإذا فعلت فلا شيء عليك. قلت جئت أريد العمرة لكني ما أحرمت والآن يتعذر علي أن أذهب إلى الميقات، نقول تحرم من الحل ويكون عليك هدي لكونك تجاوزت الميقات بدون إحرام. أتيت من أي مكان تريد مكة ولا تريد العمرة ولا خطر على بالك العمرة، وإنما جئت لغرض، لدراسة، لزيارة، لعلاج، لبضاعة، لأي غرض من الأغراض، ما تريد العمرة، بعدما وصلت إلى مكة حننت إلى العمرة ورغبت فيها، يقول تخرج إلى الحل وتحرم منه وتؤدي عمرتك ولا شيء عليك، لأن نية العمرة جدت عندك في مكة، فاخرج إلى الحل وأحرم منه.
يقول السائل: إذا امتنع المدعى عليه عن اليمين حكم عليه القاضي بالنكول، فما معنى هذا؟
معنى النكول يعني ألزمه بما ادعيت عليه به، ادعيت عليه بألف ريال مثلا وطلب منك القاضي البينة فقلت لا بينة لي، أنا وثقت بالرجل وسلمته المبلغ على أن يعيده إلي بعد كذا، والآن أنكر يطلب منك القاضي البينة فتقول لا بينة لدي، يقول لك لك يمين المدعى عليه بأنه ليس في ذمته شيء لك، فتطلب اليمين تقول أريد اليمين، فيأمر القاضي المدعى عليه في اليمين، يقول تحلف بأنه ليس في ذمتك لفلان شيء، يقول لا ما أحلف، يخاف من العقوبة لأنه يعلم أن في ذمته، فأبى أن يحلف، فيحكم عليه القاضي بالنكول يعني بامتناعه عن اليمين، يحلف عليه بالمبلغ ويقول له سلم الرجل حقه.
يقول السائل ما حكم الصلاة خلف إمامي عنده لحن جلي ولحن خفي في قراءة القرآن؟
الأخطاء تختلف، أخطاء في الفاتحة وفي غير الفاتحة، الخطأ في غير الفاتحة لا يؤخذ به، الخطأ في الفاتحة نوعان، خطأ يحيل المعنى فلا تصح معه الصلاة، خطأ لا يحيل المعنى فتصح معه الصلاة. ومثال ذلك إذا قال الحمد لله رب العالمين، هذا اللفظ الصحيح، فإذا قال الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله رب العالمين، هذا لحن لا يحيل المعنى والصلاة معه صحيحة. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا الصحيح، قال صراط الذين أنعمت عليهم، هذا خطأ، وهذا لحن يحيل المعنى كأنه هو نفسه المنعم، يقول صراط الذين أنعمت يعني أنا أنعمت أنا عليهم، هذا لحن يحيل المعنى فلا تصح معه الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.